بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام سيد الأولين والآخرين محمد، وعلى آله سادة الورى وأصفياء المرسلين وسلالة النبيين أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية زمانا، لأن الأطراف المتدرجة رتبة وطولا هو بحث الملاقي والملاقى كما مر. هنا التدرج تدرج زماني، وعمدة تفصيل يعني ربما أكثر الأعلام هو تفصيل الشيخ الأنصاري، يفصلون بين كون الزمان ظرف أو كون الزمان قيد للحكم، هذا مختار كثير أو أكثر الأعلام. ولكن مختار ميزة النائمين كما هو الصحيح أيضا حسب الفهم القاصر مطلق من الجزية علم إجمالي، سواء كان الزمان ظرف أو كان الزمان على القيد للحكم. فحري إذا بلب البحث في المقام معرفة هذا التفصيل، الزمان ظرف والزمان قيد، ماذا يعني به الأصوليون؟ فمر بنا أن هذا البحث يستوفيه عمدة بحث مقدمة الواجب، وأن المراد القيد الشرعي في الدخيل في أصل فعلية الحكم وبالتالي ملاك الحكم. واصطلاح الأصوليين أنهم يطلقون على مرحلة أصل الفعلية الناقصة، يطلقون عليها مرحلة ملاك الحكم اصطلاح، وإن كان كلمة ملاك تطلع على مراحل ما قبل الإنشاء أيضا، ولكن غالبا كثيرا يريدون من مصطلح ملاك الحكم يعني أصل الفعلية الناقصة، أصل الفعلية، بينما الخطاب مرادهم مرحلة الفاعلية، سواء الفاعلية الناقصة أو الفاعلية التامة. طبعا الفاعلية الناقصة ملازمة كما مر بنا مرارا، ملازمة للفعلية التامة. فبالتالي نعم، فبالتالي القيد الشرعي مر بنا أمس أن اصطلاح الأصوليين أيضا والفقهاء أن القيد الشرعي ليس من الضروري أن يكون دخيل في أصل الفعلية، لربما قيد شرعي في الفعالية، في التنجيز، في الامتثال، في الأداء، ولكن غالبا انسياقا في البادرة الأولى أن يكون القيد الشرعي قيدا في أصل الفعلية والملاك، وإلا ليس ضرورة هناك. ولذلك على الفقيه أن يتنبه ويحذق ويحذق نظره، ولا يسارع ويبادر مع أن يرى قيدا شرعيا يظن أنه قيد شرعي دخيل في الملاك ودخيل في الفعلية، وإن كان هذه هي البادرة الأولى الغالبة. ولكن كم من موارد وباب القيد الشرعي كما مر بنا أمثلة أمس هو قيد ليس لأصل الفعلية. الظرف ماذا يقصدون به كما مر؟ الظرف يقصد به قيد القيد الزمان أو ما هو من أمثال مما لا يكون اختياريا. قيد الزمان يكون قيد المتعلق يقال له ظرف. ومر أن الأصوليين والفقهاء عندهم هذه الكلية المضطردة المتعاكسة، أن كل قيد متعلق هو قيد لكن عقلي وليس شرعي، قيد عقلي للحكم، وكل قيد يعني شرعيا للحكم هو قيد أيضا عقلي للمتعلق، بنحو متعاكس موجود، يعني فقيد أحدهما ينعكس إلى الطرف الآخر لكن ينعكس عقلا لا أنه ينعكس شرعا، هو مع أنه قيد شرعي في أحدهما لكن ينعكس الآخر شرعا عقلا لا شرعا. وطبعا في فرق بين التضييق العقلي يعني التقييد العقلي يسمى ظرفية وبين التقييد الشرعي. لذلك يطلق الأصوليون أيضا على في مورد الإمارات وحجية الإمارات يطلقون يقولون عدم العلم أو الشك ليس قيدا شرعيا موضوعا شرعيا لكنه ظرف الحكم، يعبرون ظرف الحكم، ومقصود من ظرف الحكم يعني قيد عقلي. فالفرق بين من باب المثال الفرق بين الإمارات والأصول العملية أن في الأصول العملية الشك وعدم العلم قيد شرعي، بينما الشك وعدم العلم في الإمارات قيد عقلي. طبعا لا بد أن نلتفت أن الظرف الذي هو قيد عقلي يعني صحيح ليس كالقيد الشرعي، ولكن صحيح أنه ليس كلا قيد أبدا، هذه نقطة مهمة، في حين أنه ليس بقيد شرعي وليس بموضوع شرعي ولا 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 صحيح، لكنه ليس كالعدم تماما. قيد العقلي لبعض الآثار لبعض الخصوصيات لبعض الامتيازات، بخلاف إذا كان شيء بالإضافة إلى شيء أصلا لا قيد ولا ظرف ولا قيد شرعي ولا قيد عقلي ولا 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 يختلف. فالقيد العقلي وإن لم يكن كالقيد الشرعي صحيح، لكنه أيضا ليس عديم الآثار بالمرة، في جملة من الآثار تترتب عليه. إجمالا إذن هذا التقسيم موجود عند الفقهاء والأصوليين في بحث مقدمة الواجب، التفرقة بين الظرف والقيد، قيد يعني قيد شرعي، ظرف يعني قيد عقلي اصطلاحا لكي يميزوا جيد. فإذا لب مراد الشيخ الذي اختاره الكثير أو الأكثر في مقام الأقل من المختار ميزة النائمي قليل من التزم به، ولكن هو الصحيح كما سنرى إن شاء الله، سواء لو ربما بعد التعطيل أو إذا صار المجال اليوم ما كان هو الصحيح، لكن الأكثر التزموا مبنى الشيخ، التزموا على كيف تفسير هذا التفصيل، تفسيره هكذا: إذا كان القيد الزمان ظرف إذا ليس قيد شرعي، إذا لم يكن قيد شرعي إذا فعلية الملاك وفعلية الموضوع وأصل فعلية الحكم غير مرهونة بذلك بالزمان، ولو كان متأثر بين أطراف تدريجية وليكن، لكن من الآن الموضوع متحقق، هذا الزمان إنما هو قيد المتعلق إذا كان ظرف للحكم ليس قيد للحكم، ظرف للحكم، فإذا الحكم من الآن فعلي، هذا واجب معلق، هو في الواجب المعلق عادة الحكم فعلي، فعلية زمان وفعلية الحكم سابقة على زمان المتعلق، لأن القيد قيد المتعلق، وهذا نفس القيد الزمان الذي هو قيد المتعلق ظرف زماني للحكم. فبالتالي إذن الحكم فعلي سواء لو درجة من الفعلية، الفعلية ناقصة وإن لم تكن فعلية تامة أو بدون فاعلية وليكن، لكنه درجة من الفعلية له أو ربما شعبة من الفاعلية بعد لديه. لذا الشيخ إذا اختار في صورة الظرف أن العلم منجز، واضح لأنه تدريجية الزمان في الأطراف على تقدير كون المعلوم فيها لا في الطرف الراهن، لأنه العلم منجزية العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية، بعض الأطراف راهنة حاضرة حالية وبعضها مستقبلية وربما بعضها ماضوية بعد، ماكو فرق في العلم المنجز للتدريجيات، ما في فرق سواء بين أطراف سابقة بس مو خارج عن الابتلاء، يعني الأول كانت محل ابتلاء. فبالتالي الحكم فعلي لأن الزمان ظرف وليس الزمان قيد. فمن ثم الشيخ إذا لابد أن يلتزم بالتنجيز لأن العلم تعلق بحكم فعلي على أي تقدير، سواء تقدير الطرف الراهن أو تقدير الأطراف المستقبلية. الحكم الآن فعلي فلا بد أن يكون العلم منجزا. هذا تفسير التزام الشيخ بالتنجيز في العلوم التدريجية، عفوا في الأطراف التدريجية إذا كان ضاف. فقط كلام الزين إذا كان ضاف، بخلاف ما إذا كان قيد. قيد الحكم الزمان قيد في الحكم، قيد شرعي في الحكم، قيد شرعي في ملاك الحكم، فعلية الحكم. هنا الشيخ الأنصاري يقول العلم الجمالي يدور بين كون حكم فعلي أو حكم غير فعلي. إذا حكم غير فعلي كيف نلتزم بالتنجيز؟ الأطراف ستأتي على تقدير كون المعلوم الإجمال فيها لا في هذا الطرف الراهن الحاضر. فكيف نلتزم بأننا لدينا علم بحكم فعلي على كل تقدير؟ لا حكم فعلي أو لا حكم، لا حكم وليس تنجيز. لذا المبرر المنطقي في الوهلة الأولى مع الشيخ الأنصاري والأكثر الذي اختاره تفصيل الشيخ الأنصاري، إذا كان الزمان ظرف منجز فإذا العلم منجز إذا كان للحكم. إذا كان الزمان قيد شرعي في الملاك لا مو منجز يصير علم الإجمالي مع عدم فعلية الحكم على كل تقدير. إذا أمر منطقي. بعد ذلك يضيف الشيخ الأنصاري مطلب، ما هو؟ يضيف الشيخ الأنصاري مطلب يقول الكلام، كل الكلام الآن ليس بالكبرى، الكبرى واضحة ومرتبة ومعطرة ومقولبة. الكلام كل الكلام واقعنا هكذا إجمالا، سواء في هذا التنبيه أو في بحوث أخرى أصولية وفقهية، الكلام كل الكلام كيف نشخص أن القيد قيد شرعي أو ضرف للحكم؟ أدوات لفظية في علم البلاغة، في علم النحو، كيف نشخص أن القيد قيد للمتعلق يعبرون عنه في مباحث الألفاظ قيد للمادة، مادة المتعلق صلي هي أعدنا أمر مادة وهي الصلاة المتعلقة. فمن أين نعرف أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ هي لدلوك الشمس متعلقة بالمادة يعني متعلقة، أو متعلق بهيئة افعل. هذا تشخيص مهم. هذا الكلام كل كلام في هذا الأمر يقول الشيخ الأنصاري صحيح. صوريات كيف نشخصها؟ مثلا واعتزل النساء في المحيض، الآن في المحيض قيد لاعتزلوا هيئة الأمر هي قيد الحكم، أو قيد للمادة وهي اعتزال فعل المكلف. فهذا أمر مهم أن القيد الزماني كيف نشخص أنه ظرف للحكم أو أنه قيد شرعي للحكم. هذا أمر طبعا لازم تشخيصه مهم. داء مشهور الفقهاء من باب قضايا صغروية، ضوابط صغروية، داء وايد مهمة. داء مشهور الفقهاء بما فيه حتى ارتكاز النائني في المقام، بس عجيب في غير المقام النائني عاد إلى ضابطته الأخرى التي هي خلاف المشهور. طبعا صغروي بحث صغروي مو في الكبرى، كبرى المقام. المعروف لدى مشهور الفقهاء وحتى مشهور الأصوليين يعني قدماء عدا متأخري العصر أن متعلق المتعلق ليس قيد للحكم شرعي، قيد عقلي. متعلق المتعلق إذا حررت ضوابط علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة أنه متعلق المتعلق يعني قيد المتعلق. إذا كان قيد المتعلق واضح يصير ضرف للحكم وليس قيد شرعي. لكن الكلام أنه تجعل القيد تابع للمادة وهي متعلق وليس قيد مباشر للأمر أو لهيئة الأمر. في تشخيص هذا المطلب. هذا إجمالا مختار الشيخ الأنصاري. كلام الميرزا النعيمي ما هو؟ الميرزا النعيمي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع العالم بنى على ماذا؟ وجه كلام الشيخ صفضل لماذا منجز؟ الميرزا النعيمي قال توجيها لكلام الشيخ، قال بأن في صورة الظرف الآن الأطراف المستقبلية وإن لم تكن راهنة، وإن لم تكن راهنة أو حاضرة، ليست حاضرة راهنة، لكن لدينا علم، لدينا علم يحيط بها، هي غير متوفرة الآن، غير راهنة، أطراف مستقبلية غير متوفرة الآن، غير موجودة، غير راهنة، غير حالية، زيدا غير راهنة، غير حالية، غير متوفرة وجودا، لا أصل عمل ما يجري فيها، أصل عمل لأجل وظيفة، توظف، عملي، عمل الآن راهن حالي، وظيفة عملية مرتهن بها المكلف، يريد الأصل عملي أن يرفع حيرة المكلف فيها، الآن إذا عمل ما موجود، لا طرف مستقبلية، غير راهن، حتى لو كان ظرف، فالأصل عملي كيف يجري فيها؟ كيف يفرض الأصل العملي يجري فيها كي يعارض الأصل العملي الموجود في الظرف الطرف الراهن؟ كيف؟ يقول ميزنائي نعم، الأصل العملي في الأطراف هو محل الإشكال، هذا الأصل العملي في الأطراف الراهنة المستقبلية الآن لا يجري، لأن الأطراف ليست في فعلية راهنة، لا يجري، وإنما سيجري أو ستجري الأصول العملية في ظرفها، صح؟ لدينا علم أنها ستجري في ظرفها، ولدينا علم يخترق حجب الزمان، ولا هي الأصول العملية ما تخترق حجب الزمان، لكن العلم بها يخترق حجب الزمان ويقول بأن إجراء الأصول العملية المستقبلية في ظرفها مع إجراء الأصل العملي في ظرف الراهن مجموع جريان، وإجراء الأصول العملية في جميع الأطراف وإن تباعدت زمنان وإن تخالفت زمنان، العلم بها هو في مجتمع ومجمع واحد، العلم بها موجود، العلم سبحان الله في الفلسفة يذكرون هذا المطلب كمبحث من خواص التوحيد، أن العلم مقرون بالوحدة، سبحان الله، العلم لابد في وحدة، بدون وحدة ما يصير علم، العلم مقرون بالوحدة، من آيات العلم الوحدة. فصحيح المعلومات متبعثرة متفارقة متفككة متباينة زمنا، لكن العلم بها لا، العلم بها كأنما يجمعها في مجمع بوتقة واحدة، فيكون المكلف لديه علم بأن إجراء هذه الأصول العملية يوجب مخالفة عملية قطعية، يعني تعارض. فيا سبحان الله، هنا نجد هكذا يفسر الميرزا النعيمي التنجيز، طبعا يفسر كلام الشيخ في الشق الذي اختاره الشيخ، بعد ذلك يعمم الميرزا، الآن سنأتي لتعميمه. أولا ينطلق لتفسير وجه التنجيز في المقدار اللي اختاره الشيخ، وجهه يفسره بعد ذلك هذا التفسير يقول نرى بالدقة يا عم الشق الآخر لما اختار الشيخ. زين دعونا الآن في تفسير فيزا النائني وتفسير بديع ولطيف أن التعارض هنا له صورة بديعة، تعارض بين أطراف ليست مجتمعة في الزمان لكنها تعارض بين أطراف مجتمعة في حاضرة العين، تناقض تنافي بينها في التسويق، في التسويق في المخالفة العملية القطعية قبل وقوعها موجود، وهذا تعارض وتنافي
على مستوى العلم.
اي نعم على مستوى العلم هو يتصدق، والتعارض قوامه العلم، التعارض ليس قوام الوجود الفعلي، التعارض قوام العلم قبل وقوعه. طبعا لاحظوا عند الأصوليين التعارض قوام العلم بالتنافي والتناقض قبل وقوع التنافي والتناقض، هذا نعم العلم يوجب التعارض. أما العلم بما بمتنافي وقع لم يكن العلم به قبل وقوعه هذا ليس تعارض. أعيد، هذه ضابطة آية أصولية من القرآن علم الأصول عند الأصوليين، وفعلا متينة دي الآية. ما هي دي الآية عند الأصوليين؟ وكل بعد لكل علم القرآن وآيات، ما هي هذه الآية عند الأصوليين؟ يقول الأصوليون أن العلم بتنافي الأدلة أو الأحكام أو تناقضها أو ما شئت فعبر الظاهرية بعد وقوع، بعد يعني علم متأخر بعد وقوعها المتقدم، هذا لا يسبب تعارض ولا تنافي، ما في معنى. الآن المجتهد أو الفقيه يكتب دورة فقهية، فتاوى فقهية كذا، بعد سنين يعلم أنه بصير متناقض، يلتفت أنه في متناقضات في مبانيه، فعلا يلتزم كثير من الأعلام من مشايخ على كل أساتذتنا كذا رحمة الله عليهم، يلتزمون بقواعد في الحج، نروح في الحج ويلتزمون فتاوى أخرى في أيام غاية الفتاوى فتتناسب وهي القواعد اللي التزموا بها، وديك القواعد أكثر جدارة. بس ما يصير غفلة، ما يصير التفات، بعد ذلك يصير التفات، يعني لو نصوص خاصة صار خروج عن قاعدة بالنص الخاص، الكلام مو في نص خاص، كان في تحليل تفصيلي تفريعي تشوفون في تناقضات بعد ذلك يلتفتون، أكون من القبيل موجود. بس هذا ماذا؟ هذا لا يضر بحجية الأحكام الظاهرية والموازين الظاهرية وما شابه ذلك. لما؟ لأن هذا يصير علم بالتناقض بعد الوقوع، يعني نفس التناقض والتنافي بين المعلومات، العلم متأخر والمعلوم متقدم، هذا لا يوجب حرج ولا إسقاط، أي ولا يوجب إسقاط الحجج أبدا، ما في إشكال. سيما إذا بعض أطراف مضت قبل حصول العلم، ما في معنى. هذا في علم الأصول، علم الفقه يقول كم له من نظير، ما في معنى أبدا، ما في معنى. إذا متى العلم يشكل تناقض، يشكل تعارض؟ إذا كان قبل الوقوع، قبل الوقوع، إما راهن ومستقبل أو مستقبل، عندك علم بي كيف تقدم عليه، ويصير تناقض تعارض. إذا لطيف عند الأصوليين أنه ليس من شرائط التعارض في الإمارات، في الأصول العملية، في الأدلة عموما، في الفلفل ليس من شرائط التعارض حتى التزعم التقارن في الزمان، لا، ولو في تباعد تباين في الزمان أو كل حتى مستقبلية ما في طرف منها حاضر يقع التعارض. لما؟ لأنه هو علم سابق على نفس الأدلة، علم بتنافيها وتناقضها، وهذا يجب تعارض، تعارض ما لا يفرق في حقيقة التناقض والتنافي بين يكون الأطراف مجتمعة في الزمان أو متباينة في الزمان. نعم صح. نعم تقصد تقديري؟ اي طبعا تقديري. نعم المنعم. نعم يجب أن تعلم بكذب وخلل في الحجية في أحدها. من تعلم خلاص قبل الوقوع قبل التمسك بها قبل العمل بها كيف تستند إليها معدلتكم؟ ما تكون معدلة ستمانة. هني في شيء بديع لطيف سيقول الله نختم وصير تعطيله ونخلي المختار إلى ما بعد. وهم ها تدريجي بعد الآن طرف من هذا التنبيه في هذا في هذا الزمان وطرف منه في القعدة أو في شوال. فهذا منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات يعني طابق طبق طبق. لكن في شيء بديع لطيف هنا نذكره جدا شيء بديع. ما هو يعني جدا بديع نلتفت إليه في كلام الأعلام. لاحظوا هنا الأعلام سواء الشيخ الأنصاري والميزة النعيمي كل أعلام أقروا في هذا الشق الضرف في الضرف أقروا دققوا أقروا أن الزمان بالنسبة إلى المعلوم ضرف يعني بالنسبة للحكم الواقعي الفقهي ضرف. العلم يصير منجز منجز لتعارض الأصول العملية التي الزمان فيها قيد شرعي وليس ظرف. تفتش المعلوم ظرف المعلوم وهو الحكم الواقعي الحكم الفقهي ظرف الزمان له. يعني من الآن حكم فعلي ولو لأطراف مستقبلية إيه؟ لكن الأصول العملية التي تجري في الأطراف الزمان ليس ظرف. هي نكتة لطيفة. الزمان بالنسبة للأصول العملية في الأطراف المستقبلة الزمان قيد قيد شرعي ليس ظرف. مع ذلك يوجب التعارض. المعلوم الذي فيه الزمان ظرف هو سبب للتعارض بين الأصول العملية التي فيها الزمان قيد. هي التفاتها من ميزة الناعية. يعني ميزة النعيم يريد يقول للشيخ الأنصاري صحيح أنت فصلت بين الظرف والقيد لكن في الأصول العملية دوما هو قيد 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 ومع ذلك التزمت أنت بالتعارض. النكتة هذه صارت واضحة ولا؟ يعني الشيخ فصل بين الظرف والقيد أليس؟ في المعلوم في الحكم الواقعي في الحكم الفقهي لكن في الأصول العملية دائما الزمان قيد قيد شرعي ومع ذلك الشيخ التزم بالتعارض. التزم يعني قال العلم نجز إذا كان العلم نجز يعني يجب التعارض بين الأصول العملية ولو بسبب المعلوم الذي هو فعلي والزمان ظرفي. بالتالي الشيخ مع كون الزمان قيد شرعي التزم بالتعارض ولو بلحظ الأصول العملية لا بلحاظ المعلوم. صحيح بلحاظ منجزية العلم الإجمالي والمعلوم الحكم فعلي الواقعي الخارجي الفقهي على كل تقدير لكن أصول عملية كيف يصير بينها تعارض وهي بعدي ليست فعلية. إذا في تعارض دققوا في تعارض في الحكم الظاهري وإن لم يكن في الحكم الواقعي. في تعارض في الحكم الظاهري بين أطراف الزمان فيه قيد شرعي مزج الشيخ بين مبنيين. هذه ملاحظة الميزة الناعيمي. إن شاء الله بعد التعطيل نكمل كلام الميزة الناعيمي وشلون متين وما هي الإشكالات التي أشكلت عن الميزة الناعيمي وكيف دفعها لتشييد المختار إن شاء الله. لأنه علم زماني في التدريجيات فطرف منه الآن طرف منه فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.